فهذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله تتعلق ببعث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، وفيه هذه القصة. ورد هذا الحديث الذي في هذه القصة، وهو أنه لقي اثنين من أهل اليمن، أحدهما يقال له ذا سلاع، والثاني يقال له ذا عمرو، وكان من أشرافهم وكبارهم. فقال جرير: فكنت أحدث ذا سلاع بخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وصفاته وأحواله، فقال: إن كان ما تقول يعني حقا فإن صاحبك قد مضى منذ ثلاث، يعني أنه قد توفي منذ ثلاث. فقال: فجئت وكان معي، فلما كنا في أثناء الطريق لقينا وفدا قد جاء من المدينة، فسألناه فقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قبض واستخلف أبو بكر والناس صالحون، يعني أمرهم على صلاح واستقامة. فقال: إن أخبر صاحبك أننا قد جئنا وأننا سنعود إن شاء الله، ورجع إلى اليمن. ثم إنه لقي ذا عمرو جرير بعد ذلك، وقال: ثم إن جريرا لما جاء إلى أبي بكر وأخبره بخبرهما قال: لو جئت بهم. فلما رجع إلى اليمن لقي ذا عمرو وقال: إن لك علي كرامة، وإني مخبرك بخبر، إنكم معشر العرب ما لا تزالون بخير ما إذا ذهب منكم أمير تأمرتم أو تعامرتم، يعني تشاورتم، فإذا كان بالسيف صاروا ملوكا يرضون رضا الملوك، يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك. هذا هو الحديث أو هذا هو الأثر الذي جاء عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو مشتمل على شيء يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وشيء يتعلق بما جرى بينه وبين هؤلاء أو هذين الرجلين من أهل اليمن. الحديث فيه بعث جرير إلى اليمن، وفيه التقاؤه بهذين الرجلين وإخباره عن ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، والإخبار بأمره وما كان عليه. ثم إن ذاك لاعن لما أخبره بخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره هو وقال: إن كان ما تقول حقا فإني مخبرك بخبر، وهو أن صاحبك قد أنه قد مضى منذ ثلاث، مر على أجله ثلاث، يعني أنه توفي. فقيل إن المراد بهذا الذي أخبره به إما أنه مبني على علم بالكتب القديمة، وأنه لما أخبره عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن حياته وعن أخباره فهم أنه انتهى أجله، وأنه قد علم بالكتب السابقة أو أنه علم من الكتب السابقة أن أجله يكون كذا، وأنه بناء على ذلك أنه قد توفي بناء على ما يعلمه من الكتب القديمة. وقيل إنه قال هذا لعله قال هذا بناء على أنه سمع وأنه بلغه يعني أن أحد جاء من المدينة وأنه توفي عليه الصلاة والسلام، وأنه أخبر بهذا بناء على ما بلغه. فيحتمل أن يكون قاله بناء على ما يعلمه من الكتب القديمة وأخبار جرير رضي الله عنه وأرضاه بأحواله وما أخبره به، ويحتمل أن يكون هذا الأخبار بأنه قد مضى على أجله ثلاث، يعني أنه بلغه عن طريق خادم إلى المدينة دون أن يشتهر الخبر ودون أن يعلن الخبر. ثم إنهم مضوا أو هذان مضيا مع جرير متجهين إلى المدينة، ولما كانوا في أثناء الطريق لقيهم وفد فأخبر ذلك الوفد بأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل وأنه تغلف أبو بكر والناس صالحون، يعني هذا هو الذي حصل. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي واستخلف أبو بكر، اتفق الناس على خيرهم وعلى أفضلهم، وتحقق ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، حيث هم بأن يكتب كتابا لأبي بكر ثم ترك الكتاب وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ثم قال: والناس صالحون، يعني أن أمرهم مستقيم وأنهم على صلاح وأنه ليس هناك خلاف وليس هناك فرقة، وإنما هناك اجتماع كلمة، وقد اجتمعوا واتفقت كلمتهم واتحدث كلمتهم، فأمرهم مستقيم وأمرهم صالح وليس هناك خلاف وشقاق ونزاع، وإنما هناك الوئام والاتفاق لأنهم اتفقوا على خيرهم وعلى أفضلهم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما لقيهم ذلك الوفد وقال ما قال وتحققوا من وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، أراد أن يرجع، وكأنهما أراد أن يدرك الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يتشرف بصحبته عليه الصلاة والسلام. فلما مات ولم يكن هناك مجال لأن يصحبوه ولا سبيل إلى إدراكه وصحبته، رجع على أن يعود وأن يأتي إلى المدينة إن شاء الله مرة بعد ذلك. ومضى جرير حتى وصل المدينة فأخبر أبا بكر بخبرهما فقال: لو جئت بهم. ثم إنه لقي يا عمرو وقال: إن لك علي كرامة، يعني إنك أحسنت إلي ولك علي نعمة ولك علي منة. وقال: إني أريد أن أخبرك بخبر، وهو أنكم معشر العرب لا تزالون بخير ما إذا ذهب منكم أمير تأمرتم أو تأمرتم، يعني معناه أنكم تشاورتم واتفقتم على تولية من تجتمع عليه كلمتكم ومن تتحد عليه كلمتكم، فإذا كان الأمر بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك. وهذا الذي قاله بناء أيضا على ما علمه من الكتب القديمة، يعني على ما علمه من الكتب القديمة. وكان الذي قد حصل كما جاء في حديث سفينة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا، الخلافة بعدي 30 سنة. وكان هذا هو الواقع بالنسبة لزمن الخلفاء الراشدين، أن أبا بكر اتفق الحل والعقد على ولايته واستخلافه، واتفقوا على بيعته بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، واتحدث كلمتهم عليه، وتحقق بذلك ما أخبر به الذي ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، حيث قال في الحديث الصحيح: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. ثم إنه اختار لهم عمر، اختار لهم عند وفاته، قبل وفاته رشح لهم واختار لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فأقروه على ذلك واتفقت كلمتهم عليه بعد وفاته. وبعد وفاته وبعد أن طعن عمر، طعنه المجوسي أبو لؤلؤة الذي طعنه ويصلي بنا في الصبح، وبقي أياما يغمى عليه ويفيق، أراد أو عمل على أن جعل الأمر شورى في 6 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راضي، قال ما اتفق عليه هؤلاء الستة فإنه هو خليفة. ثم إن الأمر انتهى إلى أن سير عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبعد استشهاد عثمان لقتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه ظلما بعد قتله ظلما اتفق على تولية وعلى أن تكون خلافة لعلي رضي الله عنه. وكان الأمر دائرا بين علي وعثمان في بين أهل الشورى. ثم حصل الاتفاق على تقديم عثمان، فبقي الأحق بالأمر بعد عثمان علي. ولما توفي عثمان صار الأمر إلى علي، فبولي علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالخلافة. وكانت مدة هؤلاء الخلفاء الراشدين الأربعة، وهم الخلفاء الراشدون الفاذون المهديون 30 سنة كما جاء ذلك في حديث كثير. ثم بعد ذلك صارت ملكة، ثم بعد ذلك صارت ملكة. فهذا الذي أخبره أخبر به عمر أخبر به جريرا هو مما علمه من الكتب السابقة من هذه الأحوال التي جاء الخبر فيها عن رسول الله عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. الذي حصل انهم اقلبوا ثم انهم رجعوا على انهم يعودون الى المدينه لانهم عادوا الى اليمن، وذهب جرير الى ابي بصر ولم ياتوا معه، كانوا جاءوا بلدهم في اثناء الطريق رجعوا، يعني كانوا جاءوا متجهين الى المدينه، وفي اثناء الطريق جاء الخبر بوفاه الرسول صلى الله عليه وسلم فرجعوا الى اليمن على ان يعودوا الى المدينه. كما هو معلوم اليمن فيه يهود وفي أهل كتاب، قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ ما أرسله إلى اليمن إنك تأتي قوم أهل كتاب، إنك تأتي قوم أهل كتاب. فكان فيه من اليهود وفيه من دخل في دين اليهود من أهل اليمن من العرب، وهؤلاء يعني أصلهم كما ذكر إنهم من العرب، ولكنهم اختلطوا باليهود وعندهم يعني علم أهل الكتاب لأنهم اختلطوا بهم. قد يكونون أيضا كانوا على دينهم وأنهم دخلوا في الإسلام من اليهودية، يعني ليس يعني قد يكون انتقلوا من الوثنية إلى اليهودية لكنهم دخلوا في الإسلام، يعني في يعني لما جاءهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما هم من العرب على حسب ما ذكر النسابوري.
قال باب غزوة سيف البحر، وهم يترقون عيرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300، فخرجنا وكنا ببعض الطريق بني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع، فكان مزودي تمر، فكان يقوسنا كل يوم قليل قليل حتى فني. قال فكان يقوسنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة.
كذلك تمرة بالرغوة بالرغوة إلا تمرة
فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة فقلت ما تغني عنكم تمرة؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت، ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرف فأكل منها القوم 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما.
هذه الترجمة تتعلق بهذه السرية أو هذه الغزوة التي فيها أبو عبيدة بن جراح وهو أميرها، وكانوا ذهبوا إلى سيف في البحر في الساحل، وكان مقصود اعتراض عير للكفار. فلما كانوا في أثناء الطريق وكانوا 300 شخص قل الدجاج، فأمر أبو عبيدة أن تجمع الأدواج. لما قل الزاد أمر أبو عبيدة بأن تجمع الأدواج، كل يأتي من عندهم الطعام حتى يوزعه عليهم بالسوية. فجمعوا من ذلك مجودي تمر، مجودي تمر، فجعل يعطيهم قليلا قليلا من هذا الزاد الذي جمع، يعطيهم قليلا قليلا حتى ثنية ولم يبق إلا القليل جدا، فصار يعطيهم كل يوم تمرة، يعطيهم كل يوم تمرة واحدة، الحوت يمويهم تمرة واحدة في اليوم يطعمهم فكل تنزاج. فقالوا وما تغني عنكم تمرة؟ قالوا وجدنا فقدها وجدنا فقدها حين فنيت، يعني أحسوا بأهميتها وأنها لما فنيت فصاروا لا يحصلون شيئا، فهؤلاء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم كانت هذه حالهم، قلة من الجاد وقلة من الدنيا، الطعام قليل والجاد قليل، وانتهى الأمر إلى أن الواحد منهم يكون نصيبه في اليوم تمرة واحدة، ثم فقد هذا النصيب حتى ولا تمرة واحدة، حتى صاروا يأكلون ورق الشجر كما جاء في الرواية الأخرى. ثم إنهم وصلوا إلى ساحل البحر فقذف لهم البحر حوتا ضخما كبيرا يسمى العنبر، فجلسوا عليه 18 يوما وهم 300 يأكلون، ثم تزودوا أيضا منه، يعني مع هذه المدة وطول هذه المدة يأكلون حتى يعني حسنت أحوالهم، حسنت أجسامهم، أيضا أخذوا منه وتزودوا منه، وكان هذا دابة من رياض البحر ضخمة يقال لها العنبر، ووصفها بأنها مثل ضرب، يعني هو الأسنة الصغيرة أو الجبل الصغير أو التل الكبير، وهذا هو مقصود بذلك، وهو الذي جاء جمعه بالحديث الآخر الذي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لما كثر المطر واستغاث عليه الصلاة والسلام الناس فأمطروا، ثم جاء بعد ذلك وقيل له انه حصل عليه المضرة بكثرة المطر، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنارك الشجر. فهذا الحوت مثل الجبل الصغير أو التل الكبير، جلسوا عليه هذه المدة التي 18 يوما يأكلون، ثم تزودوا منه. ثم إن أبا عبيدة أخذ ضلعين من أضلاع هذا الحوت ونصبهما، وجاء يعني ورحل دابة وعليها راكب، ومر هذا الراكب من تحت هذا الضلع دون أن يمس رأسه، وما ذاك إلا لضخامتها ولكبرها. فجاء في الحديث في الطريق الأخرى أن 13 شخصا نزلوا في وقب العين وهو الفتحة التي تكون فيها العين نزل فيها 13 رجل. فهذا يدل على ضخامة هذا الحوت وهذه الدابة الكبيرة من دواب البحر، أي 13 ينزلون 13 رجل ينزلون في وقت العين.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان.
هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الله تعالى رزقهم، وكانوا يعني قبل وقت قليل في شدة وفي حالة شديدة، كانوا يأكلون في اليوم تمرة واحدة ثم ثانية حتى تمرة واحدة ما تحصل اليوم، حتى كانوا يأكلون ورق الشجر يأكلون ورق الشجر، ثم إن الله ساق لهم هذه الدابة ورزقهم هذا الرزق العظيم هذا الرزق الواسع، حيث جلسوا 18 يوم وهم 300 وقفوا أكثر يأكلون منها حتى عادت أجسامهم وحتى قويت أجسامهم، ثم تزودوا منها إلى المدينة والله عز وجل يقول ما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فهذا من الرزق الذي ما كانوا يحتسبونه وما كانوا يتوقعونه أن البحر يقذف لهم هذه الدابة الضخمة. ثم يعني هذا فيه أيضا أن ميتة البحر أنها حلال وأنه تؤكل ميتته، قد جاء ذلك في الحديث المصرح به حيث سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ورود ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، قال أحلت لنا ميتة ثاني ودمان، أما الميتة ثاني فالجراد والحوت وأما الدمان فالزبد والطحال.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عير قريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط، فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه حتى سابت إلينا أجسامنا، فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه فعمد إلى أطول رجل معه، قال سفيان مرة ضلعا من أضلاعه. قال سفيان مرة ضلعا من أضلاعه قال سفيان مرة ضليعا من أضلاعه فنصبه وأخذ رجلا وبعيرا فمر تحته، قال جابر وكان رجل من القوم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم إن أبا عبيدة نهى، وكان عمرو يقول أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبيه كنت في الجيش فجاءوا قال انحر قال نحر قال ثم جاءوا قال انحر قال نحر ثم قال ثم جاءوا قال انحر قال نحر ثم جاءوا قال انحر قال نهيد.
هذه طريقة أخرى لحديث جابر في قصة هذه السرية وهذه المجموعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم، وأنهم كما مر في الرواية السابقة كانوا أصابهم مجاعة شديدة وأنهم حتى أكلوا الخبط وهما يعني يضربون الشجر في العصي فيتساقط الورق فيأكلونه، هذا يسمى الخبط لأنه يضرب يعني تضرب الشجرة بالعصا فيتساقط ورقها فيأخذون هذا الورق فيأكلونه، ولهذا يقال له جيش الخبط لأنهم كانوا يأكلون الخبط الذي هو هذا الورق. جلسوا شهرا في الساحل ثم إن الساحر قذف لهم حوتا كبيرا يسمى العنبر فأكلوا منه حتى ثابت أجسامهم, يعني حتى رجعت أجسامهم, ثابت من يعني رجع من قبل حصل بعض بسبب عدم قلة الزاد وعدم الأكل, ثم حصل الأكل من هذه الدابة الضخمة حتى رجع إليهم ما كانوا فقدوه من الضعف والضعف في الأجهاد, ثابت أجهادنا يعني رجعت, لما يقال ثاب اللبن في الضرع يعني رجع يعني حلب ثم يعني جاء مكان المحلوب لبن آخر, ثاب المعنى رجع يعني رجعت إلينا أجهادنا يعني ما كانوا فقدوه من الضعف من الهزال بسبب قلة الأكل في تلك الفترة قلة الجاد ثابت إليه ما يشاهده. ثم إن أبا عبيدة نصب ظلعا من أغلاعها أو ظليعا من أغلاعها ورأى إلى أطول رجل وركب على دابة فمر دون أن يمسه و جاء فيه أن قيس بن عبادة قيس بن سعد بن عبادة كان فيهم وأنه نحر ثلاث جزائر يعني ثلاث جدن ثم ثلاث ثم نهاه أبو عبيدة ثم أتاهم الله عز وجل يعني بهذه الدابة الضخمة التي أكلوا منها حتى وادهنوا من وجفها حتى ثابت إليهم أجهاده.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول وزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال أبو عبيدة كلوا فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله أطعمونا إن كان معكم فآتاه بعضهم فأكل
فآتاه بعضهم يعني بشيء فأكل أو بحبه عنده قطعة منها وهذه طريقة أخرى لحديث جابر في قصة هذا الجيش الذي هو جيش الخبط وأنهم حصل لهم ما حصل من قيد البحر لهم هذا الحوت الذي أكلوا منه ثم أنهم أخذوا منه شيئا إلى المدينة أخبروا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال إنه رزق رزقهم الله تعالى إياه وطلب منهم إذا كان معهم شيء أن يعطوه فأعطوه مما معهم فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب حج أبي بكر بالناس في سنة تسع
ما جاء في بكر
الناس
عشر بكر
الناس لا مرة.
قال باب حج أبي بكر بالناس في سنة تسع وقال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه بالحجة التي أمره عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النهر في رحل يؤذن في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
وهذه الترجمة تتعلق بحجة الصديق
رضي الله عنه عند السنة التاسعة النبي عليه الصلاة والسلام أمره على الحاج وذهب حجب الناس، ولهذا يقال حديث الصديق لأنه حجب الناس في السنة التاسعة لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بأن ينادي في الناس ألا يحجب لأن مشرك ولا يطوف ببيت عريان، يعني هذه كانت عادة الكفار عادة في الجاهلية أنهم يأتون عراة وأنهم وكذلك يحج المشركون. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادي في الموسم في تلك السنة ألا يحج بدل عام المشرك وألا يطوف ببيت عريان. فنفذ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا تمهيدا لحجته عليه الصلاة والسلام، حيث تكون تلك الأمور المحذورة والأمور المنكرة قد قضي عليها ولا يكون لها وجود عندما يأتي رسول الله عليه الصلاة والسلام حاجا. والبخاري رحمه الله أورد هذا الذي حجة الصديق إن كان كتاب كتاب المغازي، لأن البخاري رحمه الله تعالى عندما أتى بكتاب الأنبياء أتى بعده بعدما ذكر الأنبياء وآخرهم عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام الذي من قبله، أتى بعد ذلك بكتاب المناقب، ثم أتى بمناقب قريش الذين منهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أتى بخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وعلامات نبوته عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك من صفاته وشمائله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك انتقل إلى فضائل أصحابه المهاجرين والأنصار، ثم عاد إلى ذكر ما يتعلق ببعثته عليه الصلاة والسلام والإسراء والإسراء به والأحداث التي جرت ثم أتى بالمغازي مغازي الرسول عليه الصلاة والسلام وما حصل. ثم بعد ذلك أتى بتلك الأمور التي حصلت قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام وختمها بوفاته وما يتعلق بذلك. فكأن الكلام لا يزال مع كتاب الأنبياء، حيث بعد أن فرغ من كتاب الأنبياء المتعلق بالأنبياء السابقين ووصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بما يتعلق به صلى الله عليه وسلم من البداية حتى النهاية، وخلل ذلك وجعل خلال ذلك ما يتعلق بأصحابه وفضائلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم أتى بعد ذلك بالأحداث التي جرت حتى ختم ذلك بوفاته عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء بك حديث الصديق عن كتاب المغازي، لأن الاتيان بالمغازي إنما هو تابع لما هو متعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثني عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال آخر سورة نزلت كاملة براءة، وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء يستفتون فقل الله يفتيكم في الكلالة.
وهذا الحديث يقرأ البراء رضي الله عنه أورده هنا من أجل أن سورة براءة أمر النبي عليه الصلاة والسلام وبعث النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه وأرضاه أن يتلوها على الناس في الموسم، فمن أجل أنها تتعلق بتلك الحجة وأن لها ارتباط بتلك الحجة، من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتلاوتها وإعلانها على الناس في الموسم وقراءتها. وكان علي رضي الله عنه وأرضاه قام بهذه المهمة، وهي مشتملة على فضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكونه معه في الغار، تولى ذلك علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من أجل هذا ذكر البخاري هذا الحديث هنا، من أجل أنها تليت في حجة الصديق، آخر سورة نزلت كاملة براءة وآخر آية
آخر سورة آخر سورة نزلت
وآخر سورة نزلت
آخر سورة نزلت آخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء آية الكلالة
آخر آية؟
نعم
هذا
صحيح؟ هذا يمكن آخر آية حتى لا في طبعا قضية آخر آية فيها خلاف من العلماء من قائلها وتقول أن تدعوني إلى الله وقول أنها آية الكلالة وقول أنها آية لا في نزل بعد آيات لا مثل ما تدعوني هي آية الكلالة وآية آية التقوى من عند الله لبعد آية آية الدين آية 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 الربا.
قال وفد بني تميم وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي صخرة عن صفوان بن مخرز المازني عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال أتى نفر من بني تميم للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا يا رسول الله قد بشرتنا فأعطنا فريئ ذلك في وجهي فجاء نفر من اليمن فقال اقبلوا البشرى فريئ ذلك في وجهي فجاء نفر من اليمن فقال اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله.
هذا الحديث يعني هذه التراجم التي تأتي تعلق بالوفود التي وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وفد تميم وأنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال اقبلوا البشرى قالوا بشرتنا فأعطينا يا رسول الله فجاء وفد من اليمن فجاء نفر من اليمن فقال اقبل البشرى إذا نقبلها بنو تميم يعني ففيه حصول يعني ما ترجم له البخاري من حصول الوفد ومجيء هذا الوفد وهم بنو تميم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.
باب قال ابن إسحاق غزوة حنين بن حسن بن حذيفة بن بدر بن العنبر من بني تميم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأغار وأصاب منهم ناسا وكبى منهم نساء. وقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم هم أشد أمتي على الدجال وكانت فيهم سبية عند عائشة فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل وجاءت صدقاتهم وقال هذه صدقات قوم أو قومي.
وهذه يعني هذه الترجمة هي جزء من الترجمة السابقة ومتعلقة بالترجمة السابقة لأنها تتعلق ببني تميم أن الحديث الأول فيه ذكر وفادة وأنهم قالوا بشرتنا فأعطنا وهنا ذكر حديث أبي هريرة المتعلق ببني تميم وبني تميم هو المبين لفضائلهم وخصائصهم وأن أبا هريرة قال ثلاث
لا
زال وحب تميم من أجل أجلهن سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول يقول هم أشد الناس على الدجال هم أشد الناس على الدجال وكان عند عائشة وكانت فيهم صبية عند عائشة فقال أتقيها فإنها من ولد إسماعيل أتقيها فإنها من ولد إسماعيل. ولما جاءت صدقاتهم قال هذه صدقات قوم أو قومي هذا هو المطابق لما ذكره أبو هريرة وإضافة لقومي أما قوله إنهم أشد الناس على الدجال يعني معناه أنهم عندما يخرج الدجال يكونون أشد الناس عليه، فهذه من فضائلهم. في هذا إشارة إلى بقاء هذه القبيلة وأنها لا تنقرض ولا تفنى حتى يأتي الدجال ويقاتل الدجال ويكونون من أشد الناس عليه، لأن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم أشد الناس على الدجال دال على بقاء هذه القبيلة إلى آخر الزمان. القبائل التي ما أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها تبقى قد يحصل لها شيء من الفناء وقد تنتهي، ولكن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه باق وأنه يحصل منه كذا في المستقبل لا بد أن يبقى، ولا سبيل له إلى الانقراض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. لما أخبر أنه أشد الناس على الدجال معنى أن هذه القبيلة تبقى إلى آخر الزمان، وأنها لا تنقطع ولا تنتهي، فتبقى حتى يخرج الدجال ويقاتله المسلمون ويكون بني تميم هم أشد الناس عليه على قتاله. والثانية، وكان عند عائشة كبية منهم فقال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. الثانية والثالثة قوله صدقة قومي، المقصود بقوله قومي أنهم تربطهم برسول الله عليه الصلاة والسلام يعني النسب، وإن كان بعيدا لأن بني تميم هم المبر هم المبر ولكنهم بعد يعني بعد أكثر من 10 أجداد للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني يحصل التلاقي لأنهم جميعا من مبر، قريش من مبر وبنو تميم من مبر، فهم لهم يعني صلة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال قومي.
قال حدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد بن زرارة، قال عمر بل أمر الأقرع بن حابس، قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، قال عمر ما أردت خلافه، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقبض.
وهذا حديث أيضا يتعلق ببني تميم، وأنهم لما جاءوا قال عمر قال أبو بكر أمر فلان يعني منهم، قال عمر أمر فلان، قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، يعني في كونك تقترح بأن يؤمر القعقاع، وقال ما أردت خلافي، أصول المخالفة ما أردت، وإنما أراد من رأى أن يكون أنه يكون أولى، فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم وهما يقولان هذه المقالة، فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله.
قال باب وصف عبد القيس. وقال حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا قرة عن أبي جمرة قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إن لي جرة يلتبس لي فيها نبيذ فأشربه حلوا في جر، إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح. فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندامة، فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم، حدثنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس، وأنهاكم عن أربع: من تبذ في الدباء والنقيل والحنتم والمزفت.
وهذا الـ وهذا الـ 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 الوفد يعني وفد عبد القيس أخو من ربيعة أخو مضر ابن نجار بن عبد بن عدنان. وهذه سبق مرة في كتاب الإيمان في كتاب الإيمان
إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام فمرنا بأشياء نأخذ بها وندعو إليها من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والنقيل والحنتم والمزفت.
هذا الحديث يعني طريق أخرى لهذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الأمور الأربعة سبق أن مرت: الدبة هو أن القرع الذي هو اليقصين يخرج اللب، ثم يبقى الغلاف ويبت ويصير وعاء يعني يوضع فيه ويضعون فيه ما يضعون من الأجربة، والنقير يعني جذع النخل ينقرونه ثم يتخذونه وعاء، والحنتم جرار غريرة الحضر من يستعملونها، والمزفت وما يطلب الزفت. بعض الروايات القاع مقير يعني ما يطلب القاع.
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو قال بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن قريبا مولى بن عباس حدث أن ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر، وإنا أخبرنا أنك تصليها، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر الناس عنهما. قال قريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني فقالت: سل أم سلمة. فأخبرتهم فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني إلى عائشة. فقالت أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، وإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الخادم فقلت: قومي إلى جنبه فقولي تقول أم سلمة يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين فأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان.
هذا الحديث سبق عن مرة، ولكنه أورد هنا من أجل ذكر عبد القيس فيه، وأن هاتين ركعتين اللتين كان يصليهما بعد العصر إنما هما قضاء لركعتي الظهر الركعتان بعد الظهر، وأنه جاءه وفد من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوه فقضاهما وأداهما بعد صلاة العصر عليه الصلاة والسلام. والحديث سبق عن مرة، ولكنه أورده هنا من أجل هذا الذي في آخره، من أنه جاء وفد من عبد القيس بالإسلام من قومهم وأنهم شغلوه فلم يتمكن من أدائهما إلا في هذا الوقت.
قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر عبد الملك قال حدثنا إبراهيم هو ابن طهمان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواسة يعني قرية من البحرين.
هذا الحديث أيضا يتعلق بعبد القيس وصفته من الإسلام وتقدم إسلامهم عن أول جمعة في الجمعة بعد تجميع المدينة كانت في قرية جواسة، وكانت من قرى عبد القيس في البحرين، ودال على سبق إلى الإسلام. فهذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله تتعلق ببعث جرير بن عبد الله البجري رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، وفيه هذه القصة. أورد هذا الحديث الذي في هذه القصة، وهو أنه لقي اثنين من أهل اليمن، أحدهما يقال له ذا سلاع، والثاني يقال له ذا عمرو، وكان من أشرافهم وكبارهم. فقال جرير: فكنت أحدث ذا سلاع بخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وصفاته وأحواله، فقال: إن كان ما تقول يعني حقا فإن صاحبك قد مضى منذ ثلاث، يعني أنه قد توفي منذ ثلاث. فقال: فجئت وكان معي، فلما كنا في أثناء الطريق لقينا وفدا قد جاء من المدينة، فسألناه فقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قبض واستخلف أبو بكر والناس صالحون، يعني أمرهم على صلاح واستقامة. فقال: إن أخبر صاحبك أننا قد جئنا وأننا سنعود إن شاء الله، ورجع إلى اليمن. ثم إنه لقي ذا عمرو جرير بعد ذلك، وقال: ثم إن جريرا لما جاء إلى أبي بكر وأخبره بخبرهما قال: لو جئت بهم. فلما رجع إلى اليمن لقي ذا عمرو وقال: إن لك علي كرامة، وإني مخبرك بخبر، إنكم معشر العرب ما لا تزالون بخير ما إذا ذهب منكم أمير تأمرتم أو تعامرتم، يعني تشاورتم، فإذا كان بالسيف صاروا ملوكا يرضون رضا الملوك، يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك. هذا هو الحديث، أو هذا هو الأثر الذي جاء عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو مشتمل على شيء يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، وشيء يتعلق بما جرى بينه وبين هؤلاء أو هذين الرجلين من أهل اليمن. الحديث فيه بعث جرير إلى اليمن، وفيه التقاؤه بهذين الرجلين وإخباره عن ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، والإخبار بأمره وما كان عليه. ثم إن ذاك لاعن لما أخبره بخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره هو وقال: إن كان ما تقول حقا فإني مخبرك بخبر، وهو أن صاحبك قد أنه قد مضى منذ ثلاث، مر على أجله ثلاث، يعني أنه توفي. فقيل:
إما المراد بهذا الذي أخبره به إما أنه مبني على علم بالكتب القديمة، وأنه لما أخبره عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن حياته وعن أخباره فهم أنه انتهى أجله وأنه قد علم بالكتب السابقة وأنه علم من الكتب السابقة أن أجله يكون كذا، وأنه بناء على ذلك أنه قد توفي بناء على ما يعلمه من الكتب القديمة. وقيل إنه قال هذا لعله قال هذا بناء على أنه سمع وأنه بلغه يعني أن أحد جاء من المدينة وأنه توفي عليه الصلاة والسلام وأنه أخبر بهذا بناء على ما بلغه، فيحتمل أن يكون قاله بناء على ما يعلمه من الكتب القديمة وأخبار جرير رضي الله عنه وأرضاه بأحواله وما أخبره به، ويحتمل أن يكون هذا الأخبار بأنه قد مضى على أجله ثلاث، يعني أنه بلغه عن طريق قادم من المدينة دون أن يشتهر الخبر ودون أن يعلن الخبر. ثم إنهم مضوا أو هذان مضيا مع جرير متجهين إلى المدينة، ولما كانوا في أثناء الطريق لقيهم وفد فأخبر ذلك الوفد بأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل وأنه تغلب أبو بكر والناس صالحون، أن هذا هو الذي حصل، الرسول صلى الله عليه وسلم توفي واستخلف أبو بكر، اتفق الناس على خيرهم وعلى أفضلهم وتحقق ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، حيث هم بأن يكتب كتابا لأبي بكر ثم ترك الكتاب وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ثم قال والناس صالحون، يعني أن أمرهم مستقيم وأنهم على صلاح وأنه ليس هناك خلاف وليس هناك فرقة وإنما هناك اجتماع كلمة وقد اجتمعوا واتفقت كلمتهم واتحدث كلمتهم فأمرهم مستقيم وأمرهم صالح وليس هناك خلاف وشقاق ونزاع وإنما هناك الوئام والاتفاق لأنهم اتفقوا على خيرهم وعلى أفضلهم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما لقيهم ذلك الوفد وقال ما قال وتحققوا من وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يرجع، وكأنهما أراد أن يدرك الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يتشرف بصحبته عليه الصلاة والسلام، فلما مات ولم يكن هناك مجال لأن يصحبوه ولا سبيل إلى إدراكه وصحبته رجع على أن يعود وأن يأتي إلى المدينة إن شاء الله مرة بعد ذلك، ومضى جرير حتى وصل المدينة فأخبر أبا بكر بخبرهما فقال لو جئت بهم، ثم إنه لقي يا عمرو وقال إن لك علي كرامة، يعني إنك أحسنت إلي ولك علي نعمة ولك علي منة، وقال إني أريد أن أخبرك بخبر وهو أنكم معشر العرب لا تزالون بخير ما إذا ذهب منكم أمير تأمرتم يعني معناه أنكم تشاورتم واتفقتم على تولية من تجتمع عليه كلمتكم ومن تتحد عليه كلمتكم، فإذا كان الأمر بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك، وهذا الذي قاله بناء أيضا على ما علمه من الكتب القديمة وكان الذي قد حصل كما جاء في حديث سفينة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا إلى بعد 30 سنة، وكان هذا هو الواقع بالنسبة لزمن الخلفاء الراشدين، أن أبا بكر اتفق على الحق الحل والعقد على ولايته واستخلافه، واتفقوا على بيعته بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، اتحدت كلمتهم عليه، تحقق بذلك ما أخبر به الذي ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، حيث قال في الحديث الصحيح: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. ثم إنه اختار لهم عمر، اختار لهم عند وفاته، قبل وفاته رشح لهم واختار لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فأقروه على ذلك واتفقت كلمتهم عليه بعد وفاته. وبعد وفاته، وبعد أن طعن عمر، طعنه المجوسي أبو لؤلؤة الذي طعنه يصلي بنا في الصبح وبقي أياما يغمى عليه ويفيق، أراد أو عمل على أن جعل الأمر شورى في ستة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راضي، قال: ما اتفق عليه هؤلاء الستة فإنه هو خليفة. ثم إن الأمر انتهى إلى أن اختير عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبعد استشهاد عثمان وقتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه ظلما، بعد قتله ظلما، اتفق على تولية وعلى أن تكون خلافة لعلي رضي الله عنه، وكان الأمر دائرا بين علي وعثمان في بين أهل الشورى، ثم حصل الاتفاق على تقديم عثمان، فبقي الأحق بالأمر بعد عثمان علي، ولما توفي عثمان صار الأمر إلى علي، وبولي علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالخلافة. وكانت مدة هؤلاء الخلفاء الراشدين الأربعة، وهم الخلفاء الراشدون الفاذون المهديون، 30 سنة كما جاء ذلك في حديث كثير. ثم ذلك صارت ملكة، فهذا الذي أخبر به عمرو، أخبر به جريرا، هو مما علمه من الكتب السابقة من هذه الأحوال التي جاء الخبر فيها عن رسول الله عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم.
قوله أن خديجة فلما رجعنا يقول أخاري أخبر صاحبك أن خديجة فنعود إن شاء الله فلما رجعنا، مع أنه ما جاء لهم،
لا هم جاءوا، الذي حصل أنهم أقدموا ثم إنهم رجعوا على أنهم يعودون إلى المدينة، لأنهم عادوا إلى اليمن، وذهب جرير إلى أبي بصر ولم يأتوا معه، كانوا جاءوا من بلدهم في أثناء الطريق رجعوا، يعني كانوا جاءوا متجهين إلى المدينة، وفي أثناء الطريق جاء الخبر بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فرجعوا إلى اليمن على أن يعودوا إلى المدينة. نعم، كما هو معلوم اليمن فيه يهود وفي أهل كتاب، قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ ما أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوم أهل كتاب، فكان فيه من اليهود وفيه من دخل في دين اليهود أهل اليمن من العرب، وهؤلاء يعني أصلهم كما ذكر إنهم من العرب، ولكنهم اختلطوا باليهود وعندهم يعني علم أهل الكتاب، لأنهم اختلطوا بهم، قد يكونون أيضا كانوا على دينهم وأنهم دخلوا في الإسلام من اليهودية، يعني ليس يعني قد يكونوا انتقلوا من الوثنية إلى اليهودية لكنهم دخلوا في الإسلام، يعني في يعني لما جاء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما هم من العرب على حسب ما ذكر النسابوري.
قال باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 فخرجنا وكنا ببعض الطريق بني الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع فكان مزودي تمر فكان يقوسنا كل يوم قليل قليل حتى فني قال فكان يقوسنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة
كذلك تمرة بالرد ولا بالرد إلا تمرة
فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة فقلت ما تغني عنكم تمرة فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرف فأكل منها القوم 18 ليلة ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما.
هذه الترجمة تتعلق بهذه السرية أو هذه الغزوة التي فيها أبو عبيدة بن الجراح وهو أميرها وكانوا ذهبوا إلى سيف في البحر في الساحل وكان مقصود اعتراض عير للكفار. فلما كانوا في أثناء الطريق وكانوا 300 شخص قل الزاد فأمر أبو عبيدة أن تجمع الأزواج. لما قل الزاد أمر أبو عبيدة بأن تجمع الأزواج كل من يأتي من عندهم الطعام حتى يوزعه عليهم مستوية. فجمعوا من ذلك مزودي تمر مزودي تمر فجعل يعطيهم قليلا قليلا من هذا الزاد الذي جمع يعطيهم قليلا قليلا حتى ثنية ولم يبق إلا القليل جدا فصار يعطيهم كل يوم تمرة كل يوم تمرة واحدة الحوت يمويهم تمرة واحدة في اليوم يطعمهم فكل تزاد. فقالوا وما تغني عنكم تمرة؟ قالوا وجدنا فقدها
وجدنا فقدها حين فنيت
يعني أحسوا بأهميتها وأنها لما فنيت فصاروا لا يحصلون شيئا فهؤلاء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم كانت هذه حالهم قلة من الجاد وقلة من الدنيا الطعام قليل والزاد قليل وانتهى الأمر إلى أن الواحد منهم يكون نصيبه في اليوم تمرة واحدة ثم فقد هذا النصيب حتى ولا تمرة واحدة حتى صاروا يأكلون ورق الشجر كما جاء في الرواية الأخرى. ثم إنهم وصلوا إلى ساحل البحر فقذف لهم البحر حوتا ضخما كبيرا يسمى العنبر فجلسوا عليه 18 يوما وهم 300 يأكلون. ثم تزودوا أيضا منه يعني مع هذه المدة وطول هذه المدة يأكلون حتى يعني حسنت أحوالهم حسنت أجسامهم أيضا أخذوا منه وتزودوا منه وكان هذا دابة من رب البحر ضخمة يقال لها العنبر ووصفها بأنها مثل ضرب يعني هو الأسنة الصغيرة أو الجبل الصغير أو التل الكبير، وهذا هو مقصوده بذلك، وهو الذي جاء جمعه بالحديث الآخر الذي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لما كثر المطر واستغاث عليه الصلاة والسلام الناس فأمطروا، ثم جاء بعد ذلك وقيل له إنه حصل عليه المضرة بكثرة المطر، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنارك الشجر. فهذا الحوت مثل الجبل الصغير أو التل الكبير، جلسوا عليه هذه المدة التي 18 يوما يأكلون، ثم تزودوا منه. ثم إن أبا عبيدة أخذ ضلعين من ضلع هذا الحوت ونصبهما، وجاء يعني ورحل دابة وعليها راكب، ومر هذا الراكب من تحت هذا الضلع دون أن يمس رأسه، وما ذاك إلا لضخامتها ولكبرها. فجاء في الحديث في الطريقة الأخرى أن 13 شخصا نزلوا في وقب العين، وهو الفتحة التي تكون فيها العين، نزل فيها 13 رجل. فهذا يدل على ضخامة هذا الحوت، هذه الدابة الكبيرة من دواب البحر، أي 13 ينزلون، 13 رجل ينزلون في وقب العين.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان.
هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الله تعالى رزقهم، وكانوا يعني قبل وقت قليل في شدة وفي حالة شديدة، كانوا يأكلون في اليوم تمرة واحدة ثم ثانية، حتى تمرة واحدة ما تحصل اليوم، حتى كانوا يأكلون ورق الشجر، يأكلون ورق الشجر. ثم إن الله ساق لهم هذه الدابة ورزقهم هذا الرزق العظيم، هذا الرزق الواسع، حيث جلسوا 18 يوم وهم دافئة وقفوا أكثر يأكلون منها حتى عادت أجسامهم وحتى قويت أجسامهم، ثم تزودوا منها إلى المدينة، ثم تزودوا منها إلى المدينة. والله عز وجل يقول ما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب، هذا من الرزق الذي ما كانوا يحتسبونه وما كانوا يتوقعونه، أن البحر يقذف لهم هذه الدابة الضخمة. ثم يعني هذا فيه أيضا أن ميتة البحر أنها حلال، وأنه تؤكل ميتته، قد جاء ذلك في الحديث المصرح به، حيث سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن وضوء ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، قال أحلت لنا ميتة ثاني ودمان، أما ميتة ثاني فالجراد والحوت، وأما الدمان فالزبد والطحال.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عير قريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط، فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر، وادهنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا، فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه فعمد إلى أطول رجل معه، قال سفيان مرة ضلعا من أضلاعه. قال سفيان مرة ضلعا من أضلاعه قال سفيان مرة ضلعا من أضلاعه فنصبه وأخذ رجلا وبعيرا فمر تحته. قال جابر: وكان رجل من القوم نحر ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر ثم إن أبا عبيدة نهى. وكان عمرو يقول: أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبيه: كنت في الجيش فجاءوا قال انحر قال نحر قال ثم جاءوا قال انحر قال نحر ثم قال ثم جاءوا قال انحر قال نحر ثم جاءوا قال انحر قال نهيد.
هذه طريقة أخرى لحديث جابر في قصة هذه السرية وهذه المجموعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضى الله عنهم وأرضاهم، وأنهم كما مر في الرواية السابقة كانوا طالهم مجاعة شديدة، وأنهم حتى أكلوا الخبث وهما يعني يضربون الشجر في العصي فيتساقط الورق فيأكلونه، هذا يسمى الخبط لأنه يضرب يعني يضرب الشجرة بالعصا فيتساقط ورقها فيأكلون هذا الورق فيأكلونه، ولهذا يقال له جيش الخبط لأنهم كانوا يأكلون الخبط الذي هو هذا الورق. فجلسوا شهرا في الساحل ثم إن الساحل قذف لهم حوتا كبيرا يسمى العنبر فأكلوا منه حتى ثابت أجسامهم يعني حتى رجعت أجسامهم ثابت بمعنى يعني رجع من قبل حصل بعض بسبب عدم قلة الزاد وعدم الأكل، ثم حصل الأكل من هذه الدابة الضخمة حتى رجع إليهم ما كانوا فقدوه من الضعف والضعف في الأجهاد، ذهابت أجهادنا يعني رجعت لما يقال هذا اللبن في الضرع يعني رجع يعني حلب ثم يعني جاء مكان المحلوب لبن آخر، ذهاب بمعنى رجع يعني رجعت إلينا أجهادنا يعني ما كانوا فقدوه من الضعف ومن الهزال بسبب قلة الأكل في تلك الفترة قلة الجاب ثابت إليه ما يشاهده. ثم إن أبا عبيدة نصب ظلعا من أغلائها أو ظليعا من أغلائها ورأى إلى أطول رجل وركب على دابة فمر دون أن يمسه وجاء فيه أن قيس بن عبادة قيس بن سعد بن عبادة كان فيهم وأنه نحر ثلاث جزائر يعني ثلاث بدن ثم ثلاث ثم نهاه أبو عبيدة ثم أتاهم الله عز وجل يعني بهذه الدابة الضخمة التي أكلوا منها حتى وادحنوا من وجفها حتى ثابت إليهم أجسادهم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: وزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته. فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: قال أبو عبيدة: كلوا. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم. فآتاه بعضهم فأكل.
فآتاه بعضهم يعني بشيء فأكل أو بعضهم يعني قطعة منها.
فكذلك.
وهذه طريقة أخرى لحديث جابر في قصة هذا الجيش الذي هو جيش الخبر، وأنهم حصل لهم ما حصل من قلب البحر، لهم هذا الحوت الذي أكلوا منه، ثم أنهم أخذوا منه شيئا إلى المدينة وأخبروا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال إنه رزق رزقهم الله تعالى إياه، وطلب منهم إذا كان معهم شيء أن يقطوه، فأعطوه مما معهم فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب حج أبي بكر بالناس في سنة تسع.
ما جاء في بكر الناس؟
لا، ما جاء.
إذا أعطوه
مرة
قال: باب حج أبي بكر بالناس في سنة تسع. وقال: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال: حدثنا فليح عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه بالحجة التي أمره عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النهر في رحم، يؤذن في الناس: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.
وهذه الترجمة تتعلق بحجة الصديق رضي الله عنه، يعني في السنة التاسعة النبي عليه الصلاة والسلام أمره على الحاج، وذهب وحج بالناس، ولهذا يقال حجة الصديق لأنه حج بالناس في السنة التاسعة لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بأن ينادي في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف ببيت عريان، يعني هذه كانت عادة الكفار، عادة في الجاهلية أنهم يأتون عراة وأنهم وكذلك يحج المشركون. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادي في الموسم في تلك السنة أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف ببيت عريان. نفذ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا تمهيدا لحجته عليه الصلاة والسلام، حيث تكون تلك الأمور المحذورة والأمور المنكرة قد قضي عليها، فلا يكون لها وجود عندما يأتي رسول الله عليه الصلاة والسلام حاجا. والبخاري رحمه الله أورد هذا اللي حجة الصديق إن كان كتاب المغازي، لأن البخاري رحمه الله تعالى عندما أتى بكتاب الأنبياء أتى بعده بعدما ذكر الأنبياء وآخرهم عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام الذي من قبله، أتى بعد ذلك بكتاب المناقب، ثم أتى بمناقب قريش الذين منهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أتى بخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم علامات نبوته عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك من صفاته وشمائله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك انتقل إلى فضائل أصحابه المهاجرين والأنصار، ثم عاد إلى ذكر ما يتعلق ببعثته عليه الصلاة والسلام وإسرائه والأحداث التي جرت ثم أتى بالمغازي، مغازي الرسول عليه الصلاة والسلام وما حصل، ثم بعد ذلك أتى بتلك الأمور التي أثرت قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام وختمها بوفاته وما يتعلق بذلك. فكأن الكلام لا يزال مع كتاب الأنبياء، حيث بعد أن فرغ من كتاب الأنبياء المتعلق بالأنبياء السابقين ووصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بما يتعلق به صلى الله عليه وسلم من البداية حتى النهاية، وخلل ذلك وجعل خلال ذلك ما يتعلق بأصحابه وفضائلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثم أتى بعد ذلك بالأحداث التي جرت حتى ختم ذلك بوفاته عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء بك حديث الصديق عن كتاب المغازي، كتاب المغازي، لأن الاتيان بالمغازي إنما هو تابع لما لما هو متعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثني عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال آخر سورة نزلت كاملة براءة وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء يستفتون فقل الله يفتيكم في الكلالة.
وعن الحديث هذا الحديث الذي يقرأ البراء رضي الله عنه أورده هنا من أجل أن سورة براءة أمر النبي عليه الصلاة والسلام وبعث النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه وارضاه أن يتلوها على الناس في الموسم، فمن أجل أنها تتعلق بتلك الحجة وأن لها ارتباط بتلك الحجة، من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتلاوتها وإعلانها على الناس في الموسم وقراءتها، وكان علي رضي الله عنه وارضاه قام بهذه المهمة وهي مشتملة على فضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه وكونه معه في الغار، فولى ذلك علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. من أجل هذا ذكر البخاري هذا الحديث هنا، من أجل أنها تليت في حجة الصديق، آخر سورة نزلت كاملة براءة وآخر آية آخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء آية الكلالة.
آخر آية؟
نعم.
هذا صحيح؟ هذا يمكن آخر آية نزل
وطلقها؟ لا، هي طبعا قضية آخر آية فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إنها تقول أن تدعوني إلى الله، وقيل إنها آية الكلالة، وقيل إنها آية
قال وفد بني سليم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي صخرة عن صفوان بن مخرز المازني عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال أتى نفر من بني تميم للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا يا رسول الله قد بشرتنا فأعطنا، فريئ ذلك في وجهي. فجاء نفر من اليمن فقال اقبلوا البشرى. فريئ ذلك في وجهي. فجاء نفر من اليمن فقال اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله.
وهذا الحديث يعني هذه التراجم التي تأتي تتعلق بالوفود التي وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر وفد تميم وأنهم قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام وقال اقبل البشرى، قالوا بشرتنا فأعطينا يا رسول الله. فجاء وفد من اليمن فجاء نفر من اليمن فقال اقبل البشرى إلا نقبلها بنو تميم. يعني ففيه يعني ما ترجم له البخاري من حصول الوفد ومجيء هذا الوفد وهم بنو تميم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.
باب. قال ابن إسحاق غزوة حنين بن حسن بن حذيفة بن بدر بن العنبر من بني تميم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأغار وأصاب منهم ناسا وكبى منهم نساء. وقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عندي هذا أي نعم أشارة في نقطة يعني
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم هم أشد أمتي على الدجال. وكانت فيهم سبية عند عائشة فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. وجاءت صدقاتهم فقال هذه صدقات قوم أو قومي.
وهذه يعني هذه الترجمة هي جزء من الترجمة السابقة ومتعلقة بالترجمة السابقة لأنها تتعلق بني تميم. أن الحديث الأول فيه ذكر وفادة وأنهم قالوا بشرتنا فأعطنا. وهنا ذكر حديث أبي هريرة المتعلق بني تميم وذكر من الأمور المبين في فضائلهم وخصائصهم. وأن أبا هريرة قال ثلاث
لا
أزال أحب تميم من أجل أجلهن. سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول يقول هم أشد الناس على الدجال. هم أشد الناس على الدجال. وكان عند عائشة
قبية.
وكانت فيهم قبية عند عائشة فقال أتقيها فإنها من ولد إسماعيل. أتقيها فإنها من ولد إسماعيل. ولما جاء صدقاتهم قال هذه صدقات قوم أو قومي. هذا هو المطابق يعني لما ذكره أبو هريرة الإضافة لقومي. أما قوله إنهم أشد الناس على الدجال يعني معناه أنهم عندما يخرج الدجال يكونون أشد الناس عليه. فهذه من فضائلهم. في هذا إشارة إلى بقاء هذه القبيلة وأنها لا تنقرض ولا تفنى حتى يأتي الدجال ويقاتل الدجال ويكونون من أشد الناس عليه. لأن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم أشد الناس على الدجال دال على بقاء هذه القبيلة إلى آخر الزمان. القبائل التي ما أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها تبقى قد يحصل لها شيء من الفناء وقد تنتهي. ولكن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه باق وأنه يحصل منه كذا في المستقبل لا بد وأن يبقى. لا سبيل له إلى الانقراض لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. لما أخبر أنه أشد الناس على الدجال معنى أن هذه القبيلة تبقى إلى آخر الزمان وأنها لا تنقطع ولا تنتهي وتبقى حتى يخرج الدجال ويقاتله المسلمون ويكون بني تميم هم أشد الناس عليه على قتاله. والثانية وكان عند عائشة سبية منهم فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. الثانية وثالثة قوله صدقة قومي. المقصود بقوله قومي أنهم تربطهم برسول الله عليه الصلاة والسلام يعني النسب وإن كان بعيدا لأن بني تميم هم المضر هم المضر ولكنهم بعد يعني بعد أكثر من عشرة أجداد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن يعني يحصل التلاقي لأنهم جميعا من مضر. قريش من مضر وبنو تميم من مضر. فهم لهم يعني صلة بالرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال قومي.
قال حدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد بن زرارة قال عمر بل أمر الأقرع بن حابس قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي قال عمر ما أردت خلافه فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقبض.
وهذا حديث أيضا يتعلق ببني تميم وأنهم لما جاءوا قال عمر قال أبو بكر أمر فلان يعني منهم قال عمر أمر فلان قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي يعني في كونك تقترح بأن يؤمر القعقاع وقال ما أردت خلافه أصول المخالفة ما أرد وإنما أراد من رأى أن يكون أنه يكون أولى فدعت اخواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم وهما يقولان هذه المقاله فنزلت هذه الايه ايها الذين امنوا بقدم الغنى الى الله ورسوله.
قال باب وصف عبد القيس. وقال حدثني اسحاق قال اخبرنا ابو عامر الاقدي قال حدثنا قره عن ابي جمره قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما ان لي جره ملتبس لي فيها نبيذ فاشربه حلوا في جر ان اكثرت منه فجالست القوم فاطلت الجلوس خشيت ان افتضح. فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندامة. فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم، حدثنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس، وأنهاكم عن أربع: من تبز في الدباء والنقير والحنتم والمزفت.
وهذا الوفد الوفد عبد القيس وهم الربيعة أخو مضر ابن نجار بن عبد بن عدنان. والحديث سبق مرة في كتاب الإيمان في كتاب الإيمان:
إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأشياء نأخذ بها وندعو إليها من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت.
هذا الحديث يعني طريق أخرى لهذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الأمور الأربعة سبق أن مرت: الدباء هو أن القرع الذي هو اليقصين يخرج اللب ثم يبقى الغلاف ويبس ويصير وعاء يعني يوضع فيه ويضعون فيه ما يضعون من الأجربة، والنقير يعني جذع النخل ينقرونه ثم يتخذونه وعاء، والحنتم جرار في غريرة الحضر من يستعملونها، والمزفت وما يطلب الجفت. بعض الروايات القاع مقير يعني ما يطلب القاع.
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو قال بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن كريبا مولى بن عباس حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا، فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد العصر، وإنا أخبرنا أنك تصليها، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر الناس عنهما. قال كريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني فقالت: سل أم سلمة. فأخبرتهم فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني إلى عائشة. فقالت أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، وإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الخادم فقلت: قومي إلى جنبه فقولي: تقول أم سلمة يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين؟ فأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر؟ إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان.
هذا الحديث سبق المرة ولكنه أورد هنا من أجل ذكر عبد القيس فيه، وأن هاتين ركعتين اللتين كان يصليهما بعد العصر إنما هما قضاء لركعتي الظهر، الركعتان بعد الظهر، وأنه جاءه وفد من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوه فقضاهما وأداهما بعد صلاة العصر عليه الصلاة والسلام. والحديث سبق أن مر ولكنه أورده هنا من أجل هذه هذا الذي في آخره من أنه جاء وفد من عبد القيس بالإسلام من قومهم وأنهم شغلوه فلم يتمكن من أدائهما إلا في هذا الوقت.
قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر عبد الملك قال حدثنا إبراهيم هو ابن طهمان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواسة يعني قرية من البحرين.
هذا الحديث أيضا يتعلق بعبد القيس وسبتهم للإسلام وتقدم إسلامهم، وأن أول جمعة جمعة بعد تجميع المدينة كانت في قرية جواسة وكانت من قرى عبد القيس في البحرين، وقدال على سبتهم إلى الإسلام.
كيف يمكن يختلف عن أن أي شهر حج حج البقر جل هل حجه الإسلام أو في وقت يعني حجة
طيب أيوة تعلم في الوقت
نعم ولكن كيفية هل كيفية الله أو كما قال